بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد، وأسأله جل وعلا التوفيق. مجموعة كبيرة حقيقة من الأسئلة، سأحرص بإذن الله تعالى أن أجيب على أكبر قدر ممكن. الأخت ريفان من السعودية تقول بأن والدها يعني لديه مرض السكري، ونصحه الطبيب بعدم الصيام، وهو لا يستطيع ولا يقدر على الصوم، لكنه يصوم شهر رمضان، تريد نصيحة. أختي ريفان، بالنسبة للمريض إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، ولذلك من رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده أن أوجد لهم البدائل. ولذلك الوالد إذا كان الطبيب قد نصحه وقال أو منعه، قال ممنوع تصوم، لا يجوز له الصوم، وينتقل إلى البدل وهو الإطعام، فكأنه صام. أما إذا كان يعني مريض بالسكر من الدرجة الثانية ويستطيع أن يصوم، يستطيع أنه وإن كان فيه نوع مشقة ما في بأس، دعوه يصوم، بشرط ألا يترتب على الصوم مضاعفات بالنسبة لحالته الصحية، وعليه أن يستشير أكثر من طبيب. فإذا قالوا له ممنوع تصوم، لا يصوم، لا يصوم، وله الأجر، من أطعم كمن صام ولله الحمد والمنة. فوصل الوالد بهذا، بارك الله فيك. أم أسماء من فرنسا تقول بالنسبة للشخص الذي يشتري منزل جديد، ماذا يقول عند يعني شرائه ودخوله المنزل؟ أختي أم أسماء بارك الله فيك، أولا يحمد الله عز وجل ويشكره ويثني عليه، لأن الله عز وجل قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثاني، لا بأس أن يقول اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا، وهذا طبعا في الصحراء أو في السفر، لكن لو قالها الإنسان لا حرج يقولها مرة واحدة. الأمر الآخر الوليمة، طيب أن يولم الإنسان ويجمع أقاربه وأرحامه وكذا يدعو له بالبركة. الأمر الآخر إعمار البيت بذكر الله وبالصلاة وبقراءة القرآن، هذا من أفضل ما يسعى إليه الإنسان. أم مروان من العراق تقول هل صحيح أن فيروس كورونا قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم مروان، لا أحفظ في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر فيروس كورونا، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يعصمنا ويحفظنا من الأوبئة والأمراض والأسقام، من الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا في أذكار الصباح والمساء أن نقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، وبقية الأذكار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الطاعون، صح أنه أخبر عن الطاعون وأخبر بأنه شهادة، أما الفيروسات هذه فلا. ابن حوشان من سوريا يقول لماذا لا يقرأ الأئمة آية الكرسي في الصلاة؟ أخوي الفاضل، يعني يسأل الأئمة بهذا، يسأل الإمام، لكن من أهل العلم من قالوا بأن آية الكرسي آية واحدة اسمها آية الكرسي، ولذلك قالوا يعني لا يقتصر عليها، وإنما يأتي بما بعدها أو يأتي بما قبلها، وهذا حقيقة ليس عليه دليل. ولو اقتصر الإمام على قراءة آية الكرسي في الصلاة لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. موزة من الفجيرة تقول بأن والدتها مريضة بمرض النسيان وفاقدة لعقلها، تقول يعني ساكنة في عندي في البيت، أنا أسحب من راتبها الشهري كل شهر، هل يجوز لي أن أتصدق من راتبها وأنا مجمعة للوالدة؟ يا موزة بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الوالدة، وتشكرين على هذا البر وعلى هذا الإحسان، وهذا من الأمور الواجبة. أولا يجب عليك أن تهتمي بالزكاة، فتخرجين الزكاة من هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري. الأمر الثاني، ما في بأس أنك تتصدقين الصدقة اليسيرة عن الوالدة، يعني 5 دراهم 10 دراهم بنية دفع البلاء عن الوالدة. أبو عمر من حضرموت يقول بالنسبة لصلاة الصلاة بعد صلاة الجمعة، يقول أشوف بعض الناس يصلون السنة مثل صلاة الظهر، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا أخي الفاضل، هذا غير صحيح. فبالنسبة لصلاة الجمعة هي أصل والظهر بدل، ولذلك إذا انتهى الإنسان من صلاة الجمعة فإنه يصلي ما بعدها السنة وليس صلاة الظهر، هذه بدعة من البدع، ما يصلي صلاة الظهر إنما يصلي السنة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون بصلاة الجمعة، واستمر الحال هذا إلى أزمان يعني عديدة، ثم جاءت بعض الاجتهادات الفقهية التي لا تستند إلى دليل، وإنما يصلون بعد الجمعة إذا صلى في المسجد يصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين السنة، وإذا صلى في البيت يصلي 2 ركعات. محسن من المغرب يقول: اشتغلت مع إحدى شركات النظافة في المغرب وقاموا بإرسالنا إلى منتجع سياحي لتنظيفه، وذكر قصة كثيرة طويلة عفوا، وذكر بأنه يعني فيه تنظيف للخمور، مكان يشرب فيه الخمر وشيء من هذا القبيل. يقول: أنا يعني رفضت أني أستمر في هذا العمل وفصلت من الشركة، هل فعلي صحيح؟ وهل الرواتب السابقة اللي أخذتها حلال بالنسبة لي؟ يا أخي محسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك. أولا بالنسبة للرواتب السابقة نعم، لأنك أخذتها بعرق الجبين وبكد اليمين وبعمل نشاط مباح، نشاط مباح. الأمر الثاني بالنسبة لتركك للشركة التي تأمرك بأن يعني تعمل أعمال محرمة، أحسنت في هذا وستؤجر بإذن الله وستوفق، أيضا تؤجر وتوفق بإذن الله جل وعلا إلى أعمال طيبة، ويرزقك الله عز وجل وظيفة طيبة يعني ترزق منها الرزق الحلال الطيب بارك الله فيك. أما ما مضى فلك الحق الكامل بأنك تأخذ بارك الله فيك الرواتب. أبو رياض من كندا بارك الله فيه، أبو رياض بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني توجيهك الآخر الذي ذكرته بارك الله فيك، أنا قرأته وأحترم رأيك جزاك الله خير وأشكرك، لكن هذا دين، هذا دين، لما قلت هذا الشيء هذا دين، وليست العبرة بكون والله وجودكم هناك في بلاد غير المسلمين أنه حتى يهتدوا حتى كذا، لا، من استطاع أن يرجع إلى بلدي يرجع، لا بد من الرجوع، لا بد، من استطاع أن يرجع، أما من لم يستطع فيبقى لأن هذه ضرورة. بالنسبة لسؤالك الثاني أخوي رياض من كندا، تقول بأن لك صديق من دولة الإمارات حضر في زيارة إلى كندا، وتقول ذهبتم لصلاة الجمعة وبعد الصلاة صلى السنة البعدية ثم صلى 2 ركعات والقصر، تقول هل هذا جائز أم لا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه مسألة يعني يسميها العلماء مسألة جمع يعني العصر مع الجمعة للمسافر، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من يرى المنع، وهذا الذي يظهر والله أعلم، وأنا أفتي في هذا البرنامج بأنه ما تجمع العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فصلاة الجمعة غير سببها غير سبب غير صلاة العصر بارك الله فيك. سعاد من المغرب تقول: أنا من عمري 16 سنة ويعني يعني تقول أشعر بحر الذنوب ولوعة المعاصي وأصبحت أحن للتوبة، وتقول مرت بأحوال وقلت يا رب إن تبت وعدت للمعاصي فألقي بي في نار جهنم ولا ترحمني أبدا، تقول تاب الله علي وبعدها رجعت إلى المعاصي من جديد، وعندما أهلكتني المعاصي مرة ثانية دعوت الله وقلت إن تبت هذه المرة لك وكنت راضي عني فخذ روحي حتى ولو تبت وتراجعت عن قولي فلا تنصت لي وخذ روحي يا رب، وتاب الله علي وتذوقت حلاوة التوبة وأصبحت أريد التفقه في دين الله، تقول هل هذه الأدعية ممكن تؤثر علي؟ يا سعاد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الثبات. يا أخواني ويا أخواتي، أولا ما يليق بالإنسان أن يتعامل مع ربه مثل هذه الطريقة، يعني مثل هذه الطريقة، أحيانا بعض الناس كأنه يكلم الله عز وجل وكأنه يعني يتحاور مع ربه في طريقة تشعرك بأنه مع شخص آخر مع البشر، ما يليق، هذا رب العالمين، نحن عبيده، نحن الفقراء إليه، نحن الأذلة بين يديه، نحن لابد أن نظهر ذل عبوديتنا أمام عز ربوبيته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يدعو على نفسه بمثل هذه الطريقة، أو أن يشترط على ربي إن تبت علي ورجعت أفعل بكذا وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل من الصحابة وجده مثل الفرخ جلد عظم، فسأل قال يعني خير؟ يقول له الرسول ما وراءك؟ فقال قال يقول له الرسول كنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أدعو يا رب ما أنت معذب به في الآخرة عجله لي في الدنيا. فقال الرسول ما تستطيع. ثم أنزل الله قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك يا أخت الفاضل أنت تحتاجين إلى توبتين، التوبة الأولى من الذنوب والمعاصي والتوبة الثانية من هذا الكلام. كيف الآن تقول يا رب إذا رجعت إلى المعاصي اجعلني في نار جهنم ولا تخرجني فيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل أرحم الراحمين، الله عز وجل غفر لأناس ما عملوا ولا حسنة بسبب نية صادقة وصافية في قلوبهم. الله عز وجل ما يجوز أن نتعامل مع ربنا بمثل هذه الطريقة. يجب علينا يا أختي الفاضلة سعاد أننا نتعامل مع الرب جل وعلا تعامل الإله الحق الرحيم الرحمن التواب الغفور، ونحن الخطاؤون، نحن أهل الخطيئة وأهل الذنب. فما يجوز يا أختي الفاضلة تقول مثل هذا الكلام، الحمد لله اللي الله عز وجل من عليك بالتوبة، الحمد لله اللي ثبتك الآن، الحمد لله أنت في عافية وتريدين طلب العلم، هذه نعمة من نعم الله. شوف الله عز وجل كيف يعني الإنسان ينقض التوبة ويغفر الله له. الله ما أخذ عمرك ولا أخذ أجلك ولا رمى قلبك بالقسوة لأنك تجهلين مثل هذه الأحكام، تجهلين. فالله لطيف ورحيم بعباده، فثبتي على التوبة، أبذل الوسائل التي تثبتك على التوبة بإذن الله، من طلب العلم، من الحرص على الصحبة الطيبة، من تعاهد القرآن، قيام الليل، وشيء من هذا القبيل، وإن شاء الله ما صدر منك إن شاء الله لا يكون له أثر، واتركي مثل هذا الأمر يا سعاد. أم خليفة من سلطنة عمان تقول عمري 50 سنة، تقول علي قضاء 35 سنة من موضوع الولادة، أنا ما قضيتهم، ما أقدر أصوم صوم يوم واحد، بعدين ما أقدر أصوم، يجيني مثل الخوف ومريض وعندي السكر. يا أم خليفة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لهذه الأيام في ذمتك، أنت الآن ما قضيت هذه الأيام، وكان عندك القدرة والاستطاعة على قضاء هذه الأيام، الآن ملزومة أنت تقضينها. وبعدين يا أختي الفاضلة ليس شرطا أن تقضينها سردا، يعني يجوز أن تقضي كل أسبوع صلاة، عفوا تقضي كل أسبوع يوم، مثلا في الأسبوع الأول يوم، في الأسبوع الثاني يوم، وهكذا حتى تنتهين من هذه الأيام. طبعا أنت تقولين 35 سنة، أنا ما أدري هل 35 شهر، يعني مثلا عندك أيام كل مدة 35 سنة كل رمضان عندك أيام ما قضيتيها، أم من 35 سنة ما قضيتي؟ يعني يختلف المسألة. فإذا كان والله من 35 سنة ما قضيتي هذه الأيام اللي عليكي، لازم تقضين أخت الفاضل بمقدورك تقضينها. كثير من الناس عندهم مرض سكر ويصومون الحمد لله وما عندهم مشكلة، تقول لا أنا عندي 35 شهر، لا هذا كثير كثير، حاولي قدر المستطاع. وإذا وصلت إلى حالة ما تستطيعين فيها الصيام تخرجين كفارة عن كل يوم، بارك الله فيك. أبو بشير من اليمن يقول عندي ولد رضع من أمي والتي هي جدته، ولم يعرف كم عدد الرضاعات حيث أو لم تعرف حيث قالت لا أتذكر، فهل يجوز أن أتزوج من بنات إخواني أو أخواتي أم لا يجوز؟ أبو بشير الله يرضى عليك، لا ما يجوز، ما يجوز. ما دام الآن الوالدة قالت بأن أرضعت ابنك، أصبح الآن أخوك وأخو إخوانك وخواتك، وبنات إخوانك وخواتك يصير لهم ما بين عم وما بين وما بين عم وما بين خال، ما بين عم وما بين خال، ولذلك ما يجوز. والوالدة تقول الله ما أتذكر، يقول إن سلم أما وقد قيل، خلاص ما دام حصل يحتاط لي الفروج، بارك الله فيك. أبو محمد من أمريكا يقول عندي مبلغ من المال في البنك لكن أصرف منه على أسرتي، هل يجب علي الزكاة؟ أبو محمد الله يرضى عليك، أي مال أي مال عند الإنسان بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، وكونك تصرف عليه طبيعي. يعني أنا أفهم أنك تقول والله أنا ما عندي مصدر آخر وفقط هذا المال، أنت مطالب بأنك تقلب المال وتحرك المال. ممكن تأخذ جزء منه يا أخوي أبو محمد وتشغله سواء عندك في أمريكا ولا في أحد البلاد الإسلامية، مثلا تعطيه شخص تثق فيه، قل له أو ادخل في أسهم نشاطها مباح ولله الحمد، وتستطيع بإذن الله جل وعلا أنك تحصل على أرباح تحافظ على رأس المال اللي عندك ولا تأكل الزكاة المال. أم بدر من الكويت تقول أنا عند الرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده، وأنسى أقول ربنا ولك الحمد، هل أسجد للسهو؟ أختي أم بدر بارك الله فيك، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف راجع إلى قول ربنا ولك الحمد، هل هي واجبة أم سنة؟ جمهور الفقهاء يقولون سنة، ولذلك ما تسجد للسهو. القول الثاني قول لا، يقولون واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وتعاهدها، كل من وصف صفة صلاة النبي كان عليه الصلاة والسلام يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، عليه إذا نسيتها تسجدين للسهو سجدتين، وهذا هو الراجح. فاطمة أم إبراهيم من ألمانيا، فاطمة أم إبراهيم من ألمانيا تقول زوجي مريض شلل نصفي وعنده جلطة دماغية، أقوم بمتابعة أموره، هل إذا كنت متوضئ ينتقض الوضوء؟ وزوجي لا يستطيع الصيام، وتقول كيف ندفع عنه. فاطمة أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وتشكرين على حرصك على زوجك ورعايته، وهذا لك الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أبشري بخير، وهذا من الوفاء، هذا من الوفاء. الأمر الثاني أختي الفاضلة، لا ينتقض وضوءك إذا كنت أنت تلمسين زوجك يعني غير منطقة الفرجين، أنت ما تلمسين يعني ما تنظفين الفرج، إذا نظفتي يعني فرجيه مثلا بيدك مباشرة نعم تتوضعين، أما إذا كان بقفاز لا ما تتوضعين، أما لمس بدنه وجسمه وكذا وأنت متوضئة ما ينتقض الوضوء، في الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة للصيام، إذا كان ما يستطيع تطعمون عنه عن كل يوم مسكين، إذا كان عقله معه، ما دام عقله معه تطعمون عنه كل يوم مسكين بارك الله فيك. أم سميح من مصر تقول طلعت من القاهرة إلى الإسكندرية ومدينة السكن الإسكندرية، طلعت قبل الظهر فاتتني صلاة الظهر وصليت بعد العصر، صليت الظهر قضاء، أقصر وأجمع أم لا؟ أم سميح بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك تسكنين الإسكندرية وطلعت من القاهرة الإسكندرية ودخل عليك وقت الظهر أنت ما صليت، إذا وصلت الإسكندرية اللي فيه سكنك خلاص انقطع السفر، صلينا الظهر 4 ركعات وصلينا العصر 4 ركعات في وقته. تقولي لي لا أنا في الطريق، لأن سؤالك غير واضح، تقول أنا في الطريق لما طلعت من القاهرة الإسكندرية أذن علي الظهر في القاهرة وفي في وسط الطريق وأنا رايح إسكندرية صليت الظهر وحبيت أجمع الظهر مع العصر، نعم يجوز صلينا الظهر 2 ركعات وتصلين العصر 2 ركعات، حتى لو اعتقدت بأنك ستصلين الإسكندرية اللي فيها سكنك وبيتك ستصلين إليها في وقت صلاة العصر، ما يضر هذا ولله الحمد والمنة. أم وجدان من اليمن تقول أمي تزوجت قبل 40 سنة، كان في ذلك الوقت ما يعرفون أحكام الإسلام، كانت ما تصلي ولا تصوم، هل عليها شيء؟ أمي عمرها 57 سنة الآن ملتزمة ولله الحمد، حتى النوافل تصليها، بماذا تنصحها؟ أم وجدان بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى لها الثبات، أسأل الله تعالى الثبات، وقد أحسنت حينما الآن تعاهدت الصلاة وواظبت عليها وتصلي السنن، هذه نعمة من نعم الله، واجب على كل إنسان كان يعيش في جهل وفي ضلال وتاب الله عليه أن يلزم، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولذلك والدتك على خير، وقولي لها تقضي أيام رمضان بارك الله فيها، تقضي ما استطاعت من أيام رمضان، تحاول أن تصوم يعني باستمرار حتى تعتقد أو تصل إلى قناعة بأنها قد يعني قد أكملت صيام ما فاتها من رمضان، وقولي لها تكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم، عندها مال تتصدق أو تكفى اليتيم أو ترعى أرملة، كل هذا خير. أم رواد من ليبيا تقول أريد معرفة كيفية صلاة الضحى 4 ركعات مثنى مثنى أو بتسليمة واحدة. يا أم رواد بارك الله فيك، صلاة الضحى 2 ركعات فإذا أحببت أن تزيدي جيب ركعتين ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين وتقبل الله منك. عليا من الشارقة تقول: أمي ماتت قبل 3 أسابيع ونحن أطفال نذهب إلى المقبرة، 3 فتيات وصبيان، نحن لا نفعل شيء خاطئ مثل البكاء أو وضع الزهور والعطور. قالوا لنا بعض الناس البنات ما يروحون للمقبرة. يا عليا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة وأن يغفر لها، أسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. بنتي الله يرضى عليك لا تروحون للمقبرة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. وبعدين هذا ما تقدمون للوالدة شيء، تحبين تقدمين للوالدة خير؟ ها كأني أشوفك تقولين إيه نعم. أنت وإخوانك أكثر من الدعاء للوالدة، دائما ادعوا للوالدة في صلاتكم وخارج صلاتكم. وبعدين إذا عندكم شيء درهم درهمين 5 دراهم مثلا تصدقوا فيها. الآن الحمد لله الجمعيات الآن حتى في المحمول تستطيعون التصدق بالدرهم وترجون ثواب للوالدة، ودائما أذكر الوالدة بخير، هذا اللي ينفع الوالدة. أما أنك تروحين أنت كبنات لا، لأن سلم لعن زوارات القبور. بالنسبة للأولاد يجوز يذهبون بارك الله فيك. أم يوسف من الأردن تقول: بالنسبة لصلاة الوتر سواء كان عددها 3 أو أكثر، أنا سمعت من يقول نصليها بتشهد واحد وسلام. تقول: أنا ما استوعبت هذا كيف. أم يوسف الله يرضى عليك ويبارك فيك، صلاة الوتر أقلها ركعة، أقلها ركعة، وتستطيعين تصلين 11 ركعة بهذه الطريقة، تصلين يعني 8 ركعات متواصلة وتسلمين في الركعة الثامنة، ثم تقومين وتصلين 3 ركعات سردا، هذا كله يسمى وتر. يجوز توترين ب5 ركعات سردا ما تجلسين إلا في التشهد الأخير، 7 ركعات سردا ما تجلسين إلا في التشهد الأخير، 11 ركعة إلى 8 وبعدين تقومين تسلمين وبعدين تجيبين 3 ركعات، هذا الوتر. تحبين تصلي ركعتين 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 وبعدين توترين بركعة جاهز، وهذا غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة ركعتين ركعتين وهكذا، الركعة الأخيرة يقوم فيوتر بركعة. يا أم يوسف بارك الله فيك. رحمة من أسبانيا تقول: منذ 12 عام كان لدي ولد أجهضته، عندما علمت أنا حامل في الشهر الأول توصلت أنا وزوجي إلى إجهاض الجنين، لم أكن أعرف عدد الأشهر التي يبدأ فيها قلب الطفل بالضرب، هذا المشكلة تقلقني قلق شديد. تقول: أفكر كثيرا. أختي رحمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يرحمك وأن يغفر لك. عموما الطفل إذا كان الحمل إذا كان دون 40 يوم ما في بأس إلقائه إذا احتاجت المرأة بدواء مباح وبعدم ضرر يترتب على المرأة، وأما بعد ذلك فلا يجوز، لا يجوز بعد ذلك. وإذا وصل الحمل 120 يوم ودخل في 121 يوم إجهاضه حرام ويعتبر قتل للنفس، قتل للنفس تترتب عليه كفارة وأدية، ولا ترث الأم شيء من هذه الأدية بارك الله فيك. ما تقولين أنا في الشهر الأول ما دام قبل 40 يوم اطمئني، لكن لا تعودين لمثل هذا أبدا. فما دام الله منحكي هالنسمة حافظي عليها، في ناس يتمنون طفل واحد الله عز وجل يعني ما رزقهم، أنت رزقك الله عز وجل، ما تدرين هالطفل هذا يمكن يكون سبب من أسباب دخولك الجنة. أم محمد من مصر تقول: يعني بالنسبة لزكاة شهادات الاستثمار لمدة 5 سنوات ولمدة 3 سنوات، تقول يعني هناك مدة 3 سنوات، هل الزكاة تكون على الأرباح فقط؟ تقول: علما أني على المعاش وليس لي راتب. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة يعني شهادات الاستثمار أو بالنسبة للأسهم أو غيرها من الأمور التي يعني يتعامل فيها الإنسان، إذا كانت هذه الأسهم أو هذه الأشياء يقلبها الإنسان في السوق ويبيع ويشتري ويضارب، يجب عليه أن يزكيها عند رأس كل سنة، عند رأس كل سنة الأصل مع الأرباح بالسعر السوقي وليس بالسعر الدفتري، يعني سعر السهم أو سعر السهم في وقت البيع لما يحول عليه الحول. أما إذا كان لا مضاربة مثل بعض شهادات الاستثمار مش عفوا مش مضارب استثمار وضعها ويريد أرباح مثل شهادات الاستثمار بشرط أن تكون ليست ربوية وإنما أسهم أو شهادات استثمار أو صكوك مثلا ويريد الأرباح ما عنده نية أبدا يبيع فيها ولا يشتري ولا يضارب وإنما يريد الأرباح هذا الزكاة تكون على الأرباح. بارك الله فيك. أبو محمد من النرويج يقول أنا لاجئ سوري أعيش في النرويج يقول أريد أن أشتري بيت عن طريق البنك الدولة. طبعا ذكر يقول في صعوبة وشيء من هذا القبيل. أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك. طبعا هذه المسألة عرضت علي كثيرا وجوابي واحد فيها في القديم والحديث وأنه لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا لشراء البيت أو لشراء السيارة فإن هذا محرم لأن أقصى ما يمكن أن يقال في البيت وفي السيارة الحاجة والحاجة لا يرخص فيها بأكل الحرام أو التعامل بالحرام تلك هي الضرورة اللي للأسف الشديد الآن جعل الناس أنزل الناس الحاجة منزلة الضرورة باجتهادات خاطئة ولذلك يا أخي الفاضل لا تلجأ لمثل هذا فإن الربا من أخبث المكاسب ومن أعظم الذنوب وتستطيع أن تستأجر تستطيع أنك تستأجر فلا تلجأ إلى مثل هذا. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول كل يوم قبل ما أنام أقرأ آية الكرسي خواتيم سورة البقرة المعوذات تقول يعني أنوي أقوم لصلاة الفجر لكن للأسف الشديد أنام ما أستيقظ إلا الساعة 8 أتم زعلانة أبكي على حالي هل هذا عقاب؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك لا شك بأن البكاء والندم توبة وما دام أنك حريصة وناوية تقومين وأخذك النوم ليس في النوم تفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن عموما أختي الفاضل أكيد في سبب في شيء عندك يمنعك من القيام هل تتأخرين تسهرين مثلا لأن السهر هذا يفوت على الإنسان صلاة الفجر هل مثلا تأكلين متأخرة مثلا لأن بعض الناس إذا أكل ثقل بدنه ودماغه ما يستطيع القيام فحاولي أن تبتعدي عن السفر لا تأكلين متأخرة كذلك بذل الوسائل الآن هل محمول هذا في جرس ممكن توقتين الساعة تخبرين أهلك مثلا إذا كنت متزوجة زوجك يقوم يوقظك مثلا والدتك وشيء من هذا القبيل. زهرة من أبها السعودية تقول أنا ما أستطيع التورك في الصلاة إذا جلست في التشهد الأخير ما أستطيع تقول هل صلاتي صحيحة؟ نعم يا زهرة بارك الله فيك صلاتك صحيحة بارك الله فيك هذه سنة التورك سنة وإذا لم يستطع الإنسان فلا يجب عليه أن يتورك لأن سنة ولله الحمد الآن اللي يستطيع لو ما فعل صلاة صحيحة كيف أنت وأبشر بخير يكتب لك أجر هذه السنة لماذا؟ لعجزك أنت عاجزة أنت تتمنين تتوركين لكن عاجزة فيكتب لك أجر السنة بإذن الله جل وعلا. بشرى من العراق تقول عندما أصلي صلاة الوضوء يجب أن لا أتكلم حتى أصلي وبعدها وإلى آخر كذا لا يا بشرى بارك الله فيك أول إذا توضأتي يجوزك تتكلمين تتصلين تتحدثين عادي ما ينتقض الوضوء بهذا وإذا صليتي سنة الوضوء المستحبة هذه أيضا بعدها تتكلمين عادي هذا من الخرافات الآن بعض الناس يقول إذا توضأت وصليت سنة الوضوء ما تتكلم حتى تصلي هذا من الخرافات وهذا من البدع ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. فاطمة من أبو ظبي تقول من زمان ما كنت أعرف قيمة الركعتين اللي قبل الفجر السنة وكنت أصلي الفرض فقط هل يجوز الحين أصلي السنة مرتين قبل الفرض عشان أعوض ما فاتني؟ لا يا أختي الفاضلة فاطمة الله يرضى عليك ويبارك فيك لا وإنما تواظبين على الموجود والله يغفر لك ما سبق وطبعا هو ليس بذنب لكن إن شاء الله يعوضك الله خير بسبب هذه النية وبسبب جهلك كنت تجهلين الحكم ما تعرفين يعني قيمة هذه الصلاة الآن الحمد لله أنت تعرفين واظبي على الموجود واحرصي على الإكثار من السنن والتسبيح أفضل التسبيح أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من الباقيات الصالحات اللي ذكرها، يعني جاءت الآية الكريمة، قال العلماء هذه من الباقيات الصالحات، وجاء في هذا حديث بارك الله فيك. أم عبد الله من الأردن تقول: عندي مبلغ من المال مشاركة فيه مع ابني بتجارة سيارات، هل علي الزكاة؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل أم عبد الله، عليه زكاة أنت وابنك، والسيارات المعروضة للبيع يقيمها ابنك في آخر السنة بالسعر السوقي ويخرج زكاة، يقسم المبلغ على 40، وقولي له أنا وكلتك بهذا، فهو يقوم بإخراج الزكاة، لأن هذه عروض تجارة. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. فاطمة من إيطاليا تقول: هل يجوز صلاة الصبح قبل أو بعد الشروق، وكيفية صلاة الفجر؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، طبعا سؤالك يعني فيه شوية احتجت أنني أقرأ أكثر من مرة. عموما ما يجوز يا أختي الفاضلة أن الإنسان يؤخر صلاة الفجر بعد الشروق، يحرم عليه ولا يجوز. صلاة الفجر لها وقت ينتهي بطلوع الشمس، من بداية الفجر الثاني يسمون الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الصلاة، يصليها الإنسان بعد ذلك قضاء. أما يتعمد الإنسان حرام ولا يجوز. فإذا قصدت بأنك تصلين الفجر ثم تجلسين تذكرين الله حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين، نعم هذه سنة، وهذه فضيلة من الفضائل وعمل صالح، تصلين الفجر ثم تجلسين تذكرين الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد 10 دقائق تقريبا، وتصلي ركعتين، هذا عمل طيب بارك الله فيك. أم أمل من عمان تقول: ما حكم أخذ منع الحبوب منع العادة الشهرية، هل يجوز للمرأة أن تشربها في رمضان؟ الجواب نعم يا أمل، يجوز للمرأة أن تتناول حبوب رفع الدورة الشهرية لأجل إكمال الصيام بشرط واحد، وهو أن لا تتضرر، لا يترتب عليها ضرر، ولا يحصل هناك لخبطة في مسألة الدورة الشهرية. فإذا كانت الأمور طبيعية ما في بأس في هذا بارك الله فيك. سعاد من دبي تقول: هل يجب قراءة سورة الكهف فجر يوم الجمعة أو في أي وقت آخر؟ أنا أقرأها ليلة الجمعة، ليلة الجمعة خشية النسيان. يا سعاد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، أولا لما عبرت بقول يجب هذا خطأ، لأن قراءة سورة الكهف غير واجبة وإنما سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن السنة أن يقرأ الإنسان سورة الكهف، ويجوز قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة ولله الحمد والمنة. بهار من ليبيا، هكذا الاسم بهار من ليبيا، يقول والله ما أدري هو بنت ولا أنثى ولا ذكر، عموما تقول أو يقول ما أدري والله: أنا كنت ما أصلي والحمد لله ربي هداني وقعدت أصلي، أحيانا الشيطان يلهيني تفوتني الصلاة أرجع أصلي، وذكرت شيء من هذا القبيل، يعني تتردد. يا أختي بهار أظن أنثى السائل، أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام مريت بتجربة مريرة ومحزنة وسببت لك شيء من يعني اللي ذكرتيه أنت في السؤال من ترك الصلاة ومن الله عليك، إلزمي هذا الأمر، استمسكي بالصلاة، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، يتلذذ الإنسان بالصلاة، الصلاة أعظم شيء. ما أدري أنا سبحان الله ما قيمة الإنسان إذا ما كان ما يصلي، أو أن صلاة عادة هكذا كيفما اتفق، ولا متى ما احتاج يصلي صلى، وإذا انشغل ترك الصلاة. الصلاة شيء عظيم، الصلاة منحة من الله لنا، هبة من الله لنا، نعمة من الله لنا، نتقرب إليه 5 مرات في اليوم، نصلي ما نشاء من السنن، نناجي ربنا جل وعلا، ندخل مع هذه العبادة العظيمة ونعرف معانيها وندرك مقاصد هذه الصلاة، هذا شيء عظيم كيف الإنسان يفرط فيه؟ والله كنز من الكنوز، الصلاة كنز من الكنوز، الصلاة محل الراحة والطمأنينة. فيا أختي الفاضل اتق الله في نفسك، ما يجوز لك قضية والله كذا وكذا، واضح أهم شيء الفراغ، أنت ذكرت الآن تقولي والله بعض السنن، واظب على الفرائض الأصل، الأصل هي الفريضة، لا تفوتك صلاة الفريضة ولا يخرج وقتها إلا وقد صليتيها، وبعد ذلك تبدأ مسألة يعني صلاة النافلة. بارك الله فيك. أم يوسف من جنوب سيناء مصر تقول عمي كان جالس عندي في نفس البيت، هو بسبب فلوس عندي وأنا أخذت منه 200 جنيه من غير ما أقول له، وهو توفاه الله عز وجل. يا أم يوسف بارك الله فيك، يعني سؤالك طبعا فيه شوي إشكالية لما قلت هو جالس عندي في نفس البيت وهو بسبب الفلوس، هكذا كتابتك تقول فلوس عندي وأنا أخذت منهم 200 جنيه. اللي فهمته من سؤالك أنك أنت ليس لك حق عنده، هذا اللي فهمت أنا، وإنما فلوس له عندك أنت أخذت منها 200 جنيه يحرم عليك ولا يجوز، ويجب عليك أن تردينها إلى الورثة. 200 جنيه هذه في ذمتك ما دام أخذتيها بغير وجه حق، وكونه هو جالس عندك وأنت تكرمين أو شيء من هذا القبيل، هذا ليس له علاقة أنك تأخذي مقابل مادي منه، هذا الأجر من الله عز وجل لك، ولذلك 200 جنيه هذه في ذمتك تعطينها للورثة. أم فهد من السعودية تقول زوجي الله يرحمه في بداية حياتنا وقع علي في رمضان ولا كفر، هل عليه كفارة بعد وفاته؟ نعم يا أخت الفاضل، نعم رحم الله زوجك وغفر الله له، عليه كفارة وكان الواجب أن يقضيها في حياته، الآن ذهب إلى ربه. بالنسبة لك أو لأولاده إذا كانوا يعني يرغبون في الصيام عنه يصومون عنه، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، بعض العلماء قصر هذا على صيام النذر، والصواب أنه كل صوم واجب والكفارة واجبة، يصومون عنه بشر أن يصوم شخص واحد شهرين، أو إذا أرادوا أن يصوم اثنين أو مثلا ثلاثة، مثلا أنت وأحد الأولاد تصومين شهر، فإذا جاء نهاية الشهر تخبرين الولد تقولين له غدا سأفطر أنت ابدأ، حتى يكون شهرين متتابعين، إذا عجزتم واستطعتم أطعموا عنه 60 مسكينا يا أم يا أم فهد. أميرة من الكويت بارك الله فيها، طبعا أميرة تسأل عن تقول أشوف دائما حرف الواو، هي طبعا أرسلت صورة لآية، تقول أشوف حرف الواو في هذه الآيات، تقول و و و ولا ننطقه. يا أميرة بارك الله فيك، هذا ليس واو اللي ذكرتي، هذه ضمة، ضمة كبيرة فوق هذا، ما ليست حرف الواو هذه. بارك الله فيك، حاولي أنك تقرأين القرآن على أحد إحدى المحفظات تهتمين بهذا، بارك الله فيك. أم أحمد من كندا تقول كيف كان يستخدم المسلمون التقويم الإسلامي منذ القدم في الزراعة وفي سائر معاملاتهم مع اختلاف أو مع اعتبار اختلاف التقويم في كل شهر؟ أم أحمد بارك الله فيك، السؤال حول هذه المسألة حقيقة طويل، لكن عموما العرب كانت تؤرخ في الحوادث وفي السنوات في الحروب في كذا، وكان عندهم دراية بالفصول الأربعة ووقت الزرع، كانوا أفضل من كثير من الناس الآن مع التقانات والعلم، عندهم من الخبرة وعندهم من الدراية الشيء اللي يعني موجود في الكتب، وكان عندهم يعني بالنسبة للتقاويم التأريخ بالحوادث، تأريخ بحال مثلا بحرب معينة أو بجائحة من الجوائح وشيء من هذا القبيل. أم فضل من أمريكا تقول سويت عمرة قبل شهرين، وبعد ما سويتها رحت بعد ما سعيت من الصفا إلى المروة 7 أشواط، بعد يومين عرفت أن السعي من الصفا إلى المروة شوط، تقول أنا سعيت يعني شوطين بهذه الطريقة. يا أختي أم فضل بارك الله فيك، يعني أنت الآن سعيتي 7 أشواط، الزيادة هذا رد عليك. بالنسبة لسؤالك الآخر ما يتعلق تقولين تريدين تذهبين إلى الحج وزوجك غير راضي وأنت تريدين الحج، لا يلزم رضا زوجك، أهم شيء وجود المحرم، فإذا وجدت المحرم تذهبين للحج ما دام أنك قادرة حتى لو لم يرضى زوجك، لكن استرضيه وقولي نذهب أنا وإياك للحج، إذا قال لا أنا ما أبغى أروح، قولي لا أنا بروح، هذا حق الله، هذا فرض الله عز وجل علي، وعندي القدرة وأنا أنفق بالنسبة للمحرم. أبو أكرم من اليمن يقول هل سجدتي السهو عند الزيادة والنقصان تكون قبل السلام أو بعد السلام؟ أبو أكرم بارك الله فيك، من أهل العلم من يقول كلها قبل السلام، من أهل العلم من يقول بعد السلام. الراجح النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، إذا كان نقص قبل السلام، أما إذا كان زيادة فبعد السلام. خولة من الإمارات تريد نصيحة بخصوص فئة من الزوجات تقول إن مال الزوج من حقها وليس من حق الزوج التصرف فيه، ويرجع السبب لعدة أسباب أهم عدم زواجه من الثاني وغيرها من الأمور. يا أختي خولة بارك الله فيك، هذا كلام باطل ومردود. إذا كان المرأة مالها حق خالص لها وليس للزوج حق التدخل في ماله لأن لها ذمة مالية مستقلة، كيف بالزوج؟ ولا يجوز المرأة أن تقول مثل هذا الكلام، وهذا يدل على الأنانية عند بعض النساء. واضح أن بعض النساء للأسف هي ما تحب زوجها، لما تقول والله مثلا هي الآن تقول إيش، تقول أخذ ماله عشان ما يتزوج علي. لاحظ هذه أنانية وذاتية، وهذا لؤم، لؤم ما يليق بالمرأة أن تفعل مثل هذا الأمر، ما يليق بالمرأة. إذا كانت المرأة تريد فعلا زوجها ما يتزوج عليها، تحسن التبعل وتحسن العشرة، تقيم حقوقه وتكون سمعه وبصره، وين ما التفت ولا معياله عنده، وين ما شوف البيت نظيف، ثيابه مرتبة، أموره يعني سنعة. أما قضية والله فقط هكذا تعيش أزمة وقلق وتقول عطني عطني، هذه كره زوجها فيه، بيروح يقترض يتزوج عليه، يقترض وتزوج عليه. إذا كانت بهذا الطريق يقدر الزوج. لذلك أنا نصيحة لأخواتي يبتعدن عن هذه الأنانية والذاتية واللؤم والطريقة التفكير بخبث، هذا ما يليق بالمرأة المسلمة. تسلم أمرها إلى الله، تقيم الحقوق، تؤدي الحظوظ، تقوم بالواجبات، هذا الذي عليه. وكذلك الزوج، كذلك الزوج. أما التعامل بمثل هذه الندية وبمثل هذا هذه المؤامرة وشيء من هذا، والله أخذ فلوس عشان ما يتزوج علي، لا بيتزوج عليه إذا شاف أن الحرمة الآن ما فيها بركة، يشوف رواتبة تروح وتأخذها الحرمة ويقول هذا ما فيها بركة، بيروح يدور على حرمة فيها بركة. طيب الوقت انتهى والأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة الكثيرة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.